ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس اللي هو ابن أخت الإمام مالك المتوفى عام 26 و200، قال حدثني مالك وهو الإمام الكبير. طبعا هذا أنت قد يتخيل لك أن هذا في الموطأ، الآن لدينا عدة روايات للموطأ موجودة. قال الدارقطني: لم يرويه مالك في الموطأ إلا لم يرويه عن مالك في الموطأ إلا معن بن عيسى القزاز، يعني معن رواه عن الإمام مالك في الموطأ، ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره خارج الموطأ، يعني الإمام مالك ألف الموطأ وبقي في تحريره 20 عاما، ثم صار يقرئ الناس الموطأ، فأحيانا حلف وأحيانا أضاف، وله أحاديث خارج الموطأ. فهذا الحديث هل هو خارج الموطأ؟ أغلب أصحاب مالك رواه أنه خارج الموطأ كرواية، وبعضهم رواه على أنه من الموطأ، يعني معناه أن الإمام مالك قد أضاف هذا الحديث بأخره، أو أضافه إلى الموطأ ثم حلفه من الموطأ. سواء كان في الموطأ أو خارج الموطأ، الحديث من رواية الإمام مالك وهو حديث صحيح في الصحيحين. يقول عن هشام بن عروة، توفي عام 45، عن أبيه له عروة، وطبعا عروة يعني كان يعلم أبنائه ويحفظ أبنائه ويستمع لأبنائه في تحفيظ الحديث، وكان يتألف الناس على الحديث بالدراهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو الصحابي اللي هو من كان من أكثر الناس اهتماما لكتابة الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من روايات أبي هريرة أكثر لأن أبا هريرة كان في المدينة والناس كانت تأخذ عنه، أما عبد الله فكان في مصر، يعني لم ينتفع منه كانتفاع المسلمين من أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني هو الله قادر أنه يسحب القرآن من صدر صاحبه. والإنسان قد يقع بالذنوب، ظلمة الذنوب تذهب نور العلم، هذا وارد، لكن شوف الأصل: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، لا يأخذه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني معناه أن الله لا يهب العلم لخلقه ثم بعد هذا الشيء ينتزعه منهم بعد تفضله عليهم به، ولا يسترجع ربنا سبحانه وتعالى ما وهب من العلم المؤدي إلى معرفته والإيمان به وبرسله، وإنما يكون انتزاعه بتضييعهم العلم، يعني يجي العالم عنده علم، حفظ القرآن وحفظ الحديث وحفظ مسائل فقهية، وثم هو مات، من الذي ضيع العلم؟ العالم هو الذي ضيع العلم حينما لم يجعل هذا العلم عند الآخرين. أما الذي نشر العلم في حياته فانتشر علمه في حياته ثم انتشر بعد وفاته ثم بقي من جيل إلى جيل تبقى حسنات دائمة ومستمرة. وهذه الآن لما هذه الوسائل المتعددة من شبكات وغيرها، ينبغي على الإنسان أن يستغل هذه الوسائل لأجل أن يبقى علمه، وإلا فإن الإنسان يضيعه. فقال: حتى إذا لم يبق عالما، شوف حتى إذا لم يبق عالما، يعني ذهب ربنا يقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني ربنا جل شأنه يعني يأخذ العلم بموت العلماء، يعني فيه إشارة على أن العلماء ينبغي أن يبثوا العلم، ففي لحظة من اللحظات قد يذهب هذا العالم ويذهب معه علم كثير. اتخذ الناس رؤوسا جهال، إذا حصل ما حصل اتخذ الناس رؤوسا، هو هنا رؤوسا مجاز عن الرؤساء، والرؤساء جمع ماذا؟ جمع لرئيس. لماذا؟ باعتبار أن الرأس أشرف ما في الأعضاء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أي رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم. هؤلاء الرؤوس سئلوا فصاروا يفتون الناس بغير علم. شنو السبب في أنه الجهال أصبحوا رؤساء فصاروا يفتون؟ لما أهل العلم تركوا تعليم الناس وتركوا بث العلم خلت الساحة، لكن لما ربنا قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لماذا هؤلاء افتروا الكذب؟ لأنه عامة الناس يقرأ في التوراة يتوقع هذا المعنى، وأيضا الأخ يقرأ بالقرآن وتمر عنده الآية يعني مؤمن غير مثلك يقرأ بالآيات تمر الآية يظنها كذا وكذا، ثم يأتيه مهرج وكذاب في فضائية يأتي يفسر التفسير الخطأ. لما أنت ما تعلم في القرآن تعلم حقيقة وفقهت معاني راح تعبر عليك ما يقوله هذا الإنسان، لكن لما أنا أتعلم وأنت تتعلم أي شخص يأتي يكذب سيفضح هذا الكذاب ولا يستطيع أن يصير. فإذا شوف هنا خطر كبير جدا أن العالم لا يعلم، وأنه العلم يكون سرا ويصبح فقط في البيوت، لا بد من إفشاء العلم. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أي رؤساء جهال، فسئلوا، طبعا لا بد أن الناس تأتيهم وقع، فسئلوا فأفتوا بغير علم، لما سئلوا أفتوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا من الضلال أي يعني ضلوا يعني أنفسهم ضلوا، وأضلوا من الإضلال أي غيرهم. طبعا هذه الآية 60 هل تستطيع أن تجودها لنا تجويد؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا كبيرا بعيدا. جيد، يعني هنا شوف أن يضلهم ضلالا، هو الشيطان يضلهم ضلالا أم يضلهم إضلال؟ المصدر عندنا ضل يضل، وهنا أضل يضل، إضلالا المصدر. لكن اجى الشيطان على هذا الضلال فأضله، وهذا أصبح إمام في الضلالة، أصبح هو يضل الآخرين. ولا هو إذا نجعل الجملة العربية ونجيب المصدر يريد الشيطان أن يضلهم إضلالا بعيدا، لكن لما أصبح ضال اجى إبليس وعلم افترى على الله الكذب، وهناك أصبح إماما بالافتراء على الكذب، وصار يفتر اليوم ويفتر اليوم. يعني عبد الرزاق السعدي في يوم من الأيام طلع على المنبر خطب قال هذه الأبراج مال برج العالمي بالقرآن بالجزء الفلاني بالكذا بالكذا بالكذا، لأنه كان شخص من الأشخاص يسمع إلى كان هدفه أنه يرضي فلان، أتى بها وافترى على كتاب الله افتراء عظيما. ثم في ساعة من الساعات صار يحث الناس على هكذا، ثم أيضا الآن خرج على الناس فريد أن يتحول الأمر أيضا إلى اصطدام، يعني كل شيء معكوس. فشوف الشيطان حينما يضل الضال يجعله ضالا في نفسه ثم يجعله إماما في الضلال. فإذا هذه قف عندها كثيرا هذه المفردة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني هي الأصل الجملة إضلالا، لكن لما أصبح إمام في الضلالة يعني أصبح إبليس بعد ما يحتاج أن يجي عليه ويحركه، أصبح إمام. وذلك ربنا قد سمى الشياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غورا. هذا الآن بعد ما يحتاج أن يحيي الشر أصبح إمام وأصبح شيطان من درجة. وذلك ربنا قد صب قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قال أي الآية 74 قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذن هؤلاء أصبحوا شياطين لأنهم أخطر. ثم قال البخاري يرحمه الله تعالى، هذا ترحمت على العلماء السابقين ونشرت عليهم، يهيئ الله لك من يذكرك إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.